بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. والآن نترككم مع الشريط الثاني.
وذكر الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى أن يهوديا دعاه يحيى بن أكثم إلى الإسلام فلم يسلم، وبعد سنة كاملة أتى إلى يحيى بن أكثم فأعلن إسلامه، فسأله عن السبب فقال إنه نسخ نسخا من التوراة وزاد فيها ونقص وحرف وقدم وأخر، ثم ذهب بها إلى سوق الوراقين من اليهود فتخطفوها من يده وباشروا قراءتها والعمل بها وهي محرفة، ثم عمد إلى الإنجيل فصنع فيه مثل ذلك وذهب به إلى سوق النصارى فاشتروها منه ولم يترددوا في ذلك وباشروا قراءتها والعمل بها، ثم عمد إلى القرآن فقدم وأخر بشيء يسير لا يكاد يطلع عليه إلا الفرد من الناس، ثم ذهب به إلى سوق الوراقين من المسلمين وعرض النسخ عليه، فكل من رأى نسخة رماها في وجهه وقال إنه محرف. يقول فعلمت أن هذا الدين حق وأن هذا الكتاب محفوظ فأسلم. فتعجب يحيى بن أكثم، فلما حج اجتمع بسفيان بن عيينة وذكر له القصة، قال هذا الكلام موجود في كتابه، قال في كتب من قبل بما استحفظوا، يعني وكل الحفظ إليهم فلم يحفظ، وكتابنا تولى الله حفظه فتم ذلك، ولا يستطيع أحد أن يزيد أو ينقص، ويكتشف فورا يكتشف، يعني في مراجعات طباعة المصحف، يعني وهذا من حفظ الله جل وعلا لدينه وحفظه لكتابه. قالوا في المراجعة رقم 140 وجدوا أن شكلا من الأشكال، شكل يعني تشوفون الضمتين أحيانا أو الفتحتين يختلف وضعها من حرف إلى آخر، فوجد شكل مخالف لنظائره في المراجعة 140، وهذا من تمام حفظ الله جل وعلا الكتاب، والعين تنفر من رؤية المخالفة. وعلى كل حال هذا أمر معروف ومقرر، والقرآن مصون من الزيادة والنقصان بإجماع الأمة بإجماع علماء المسلمين. بعضهم يقول إن من حفظ القرآن حفظ السنة، من حفظ القرآن حفظ السنة، ولذا أنكر أن يكون في السنة شيء موضوع، أنكر أن يكون في السنة شيء موضوع مكتوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا يرده الواقع. فالمبتدعة والزنادقة الذين يريدون إفساد الدين، والمتعصبة للمذاهب، والمتكسبة والمرتزقة، وجهال بعض العباد والمتصوفة، وقع منهم الوضع في الحديث النبوي. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث أن بعض المتكلمين قال أنه لا يوجد موضوع في السنة، واستدل بالآية، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما دام الأمر كذلك فالحكم واحد في القرآن والسنة. قال لا يوجد حديث موضوع، فانبرى له شخص ويقال إنه صبي والله أعلم بحقيقة هذه القصة، فقال له ما رأيك في حديث سيكذب علي، ما رأيك في حديث سيكذب علي؟ ماذا يكون الجواب؟ يقول صحيح ولا مكذوب؟ الرد حاصل حاصل، سواء صحح أو أبطل، سواء حكم عليه بالصحة أو حكم عليه بالوضع، الرد حاصل حاصل. فإن قال صحيح قال كيف الرسول يقول سيكذب عليه وأنت تقول لا ما يمكن يكذب عليه، وإن قال باطل قلنا الآن كذب عليه. ولا شك أن هذا من الأجوبة المسكتة، وبعضهم يشكك في حصول مثل هذا ومثل هذا، يعني يمكن يذكر في مثل هذا المجال ولو لم يثبت، شو المانع؟ يعني أن تفترض الشخص قال هذا الكلام فأجيب عليه بمثل هذا الجواب، ويمكن أن يقع، وإلا من أهل العلم من شكك في مثل هذا. وأنا أقول إن الذي لا يعنى بنوع من أنواع العلوم ولا تكون له به أدنى عناية يحصل منه مثل هذا. فهذا المتكلم الذي نسبت إليه هذه القصة لا عناية له بالسنة ولا يدري ما السنة، كما أنه وجد من لا يعرف معنى الموضوع ممن ينتسب إلى العلم في بعض فروعه. أنكر على الحافظ العراقي رحمه الله أن يكون حديث موضوع، لأنه سئل عن حديث فقال لا أصل له، هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فانبرى له شخص من العجم فقال كيف تقول مكذوب وهو موجود في كتب السنة بالإسناد؟ فقال احضره، فأحضره من موضوعات ابن الجوزي. يعني يحصل مثل هذه الغفلة، يحصل مثل هذا الجهل المركب، يحصل. ولذا ينبغي أن يكون طالب العلم يعني عنده نوع من الشمول والتفنن والأخذ من كل علم يخدم نصوص الوحيين بكفايته. يعني قبيح بطالب القرآن أن لا يعرف السنة وعلوم السنة، كما أنه قبيح بطالب السنة أن لا يعرف ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا، ويحتاج إلى مع ذلك إلى ما يخدم نصوص الوحيين ويعينه على فهمهما. المقصود أن القرآن كلام الله جل وعلا، في قول أهل السنة قاطبة وقول سلف هذه الأمة وأئمتها أنه كلام صدر من الله جل وعلا بصوت وحرف، سمعه جبريل وسمعه موسى وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، منه بدأ وإليه يعود، نطق به جل وعلا على الكيفية التي لا نعلمها. والمعتزلة رأيهم في كلام الله جل وعلا أنه مخلوق، خلقه في الهوى أو خلقه في ذات جبريل أو في ذات محمد عليه الصلاة والسلام. وحينما نادى موسى من الشجرة خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة هي التي نادت موسى عندهم حقيقة، هي التي نادت موسى وقالت إني أنا ربك. وحينئذ لا فرق بين قول الشجرة إني أنا ربك وبين قول فرعون أنا ربكم الأعلى. في فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق، لأن المعتزلي يمكن أن يقول كلام فرعون صحيح أنا ربكم الأعلى، لأن الله جل وعلا خلق فيه هذا الكلام، ما المانع أن يقال مثل هذا؟ فقول المعتزلة والقول بخلق القرآن باطل، وكفر جمع من الأئمة من يقول به، لأنه يلزم عليه إبطال الشرائع، يلزم عليه إبطال الشرائع. والأشاعرة يقولون بالكلام النفسي، بالكلام النفسي، وأن كلام الله جل وعلا واحد، تكلم في الأزل ولا يتكلم بعد ذلك. والمعتمد عند أهل السنة أن كلام الله جل وعلا قديم النوع، متجدد حادث الآحاد، فهو معلق بالمشيئة، يتكلم متى شاء وإذا شاء وكيف شاء. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، وما جاء في الآيات عند الأشعرية عبارة عن كلام الله جل وعلا، وليس هو كلام الله حقيقة، وإنما كلامه ما في نفسه جل وعلا. ويوافقهم الماتريدية إلا أنهم يقولون حكاية عن كلام الله جل وعلا. نسمع في كلام بعض العلماء وطلاب العلم في مؤلفاتهم أو في كلامهم ومواعظهم يقولون قال الله جل وعلا حكاية عن فرعون، أو قال جل وعلا حكاية عن كذا. فهل هذا فيه تأثر بمذهب الماتريدية والأشاعرة؟ هو نسب القول إلى الله جل وعلا، المبتدع يقول الحكاية عن كلام الله، وهذا يقول هو كلام الله يحكيه عن على لسان فلان. إذا نظرنا في أصل المسألة وجدنا أنها لا إشكال فيها، لا إشكال فيها إلا من جهة المشابهة في اللفظ. أولئك يقول حكاية عن كلام الله، وهؤلاء يقولون حكاية عن كذا. فلفظ الحكاية ينبغي أن يتقى، لأنه يوقع في لبس ويظن بالقائل أنه يوافق المبتدعة. وفرق بين شخص عرف عنه أنه على مذهب أهل السنة والجماعة فيقبل منه هذا الكلام لأنه لا يظن به أنه يعتقد قول المبتدعة ويمكن حمل كلامه على وجه صحيح، بينما لو كان الشخص من المبتدعة من ما تريدية أو أشعرية قلنا لا يا أخي، لا 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 تقل مثل هذا الكلام. أقول ونظير ذلك بعض الشراح أو أكثر الشراح حينما يأتون إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، يقول روحي في تصرفه، روحي في تصرفه. إذا كان هذا الشارح ممن ينفي الصفات عن الله جل وعلا بما في ذلك اليد قلنا كلامك باطل، لأن قلت مثل هذا الكلام للفرار عن إثبات اليد لله جل وعلا. وإذا كان عرف بأنه يثبت اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وقال معنى والذي نفسي بيد روحي في تصرف، كلام صحيح، ما في روح ليست في تصرف الله جل وعلا. لكن إن كان قال ذلك متذرعا هاربا عن إثبات الصفة لله جل وعلا فلا شك أن مثل هذا يرد عليه. وعلى كل حال النص فيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ولازمه معروف. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، في بعض النسخ الكريم وفي بعضها العظيم، ولا شك أن القرآن كريم كما دل على ذلك القرآن وعظيم أيضا. أما القديم فلفظ أنكره شيخ الإسلام، قد يثبته على سبيل التنزل في الرد على بعض الخصوم مقرونا بالأزلي، القديم الأزلي يعني المتناهي في القدم، وإلا القديم المفرد بدون الوصف بكونه أزلي فلم يرد في النص، في نص يعتمد عليه، وهو أيضا لا يدل على التناهي والأولية. الله جل وعلا هو الأول فليس قبله شيء، ولا يقال قديم. لماذا؟ لأن الحداثة والقدم أمور نسبية، أمور نسبية. فلو قدر أنك اشتريت آلة من الآلات، إما سيارة وإما قلم أو نعل أو ثوب، اشتريت العام الماضي وفي هذه السنة اشتريت آخر، فتأمر ولدك ائتني بالقلم القديم أو ائتني بالقلم الجديد، ما اشتريته في العام الماضي هو القديم وما اشتريته في هذه السنة هو الجديد. فهل مثل هذا يمكن أن يوصف الرب أو ما يتعلق به من كلامه بمثله؟ لا يمكن، لأن القدم نسبي، لأنه قد يوجد ما هو أقدم منه، إنما هو قديم بالنسبة لما حصل بعده، فهو القديم المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام. وأقول قال الله جل جلاله، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، يعني أعتقد ما جاء عن الله جل وعلا وعن نبيه عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بالله جل وعلا من أسماء أو صفات أو أفعال على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا أتأول يعني أعتقد ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ولا أتأول ذلك، بل أمره كما جاء على ما سيأتي. الرحمن على عرش استوى، فلا أتأول، أترك الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، هذا هو التأويل عند المتأخرين. وقد يطلق التأويل على التفسير، وهذا كثير في كلام أهل العلم، وفي تفسير الطبري من أوله إلى آخره القول في تأويل قول الله جل وعز كذا، في تأويل يعني في تفسير. فالتأويل يطلق ويراد به صرف اللفظ عن احتمال الراجح إلى احتمال المرجوح وهذا ما عليه أهل الكلام. والتأويل على القول الثاني وهو التفسير يطلق بإزاء التفسير ويطلق بإزاء ما يؤول إليه الأمر، ما يؤول إليه الأمر، ومنه تأويل الرؤيا. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوله، في بعض النسخ للمصطفى، أقول ما قال الله جل جلاله للمصطفى، يعني ما أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، سواء كان من الوحي المتلو بألفاظه وحروفه أو كان مما حدث به عليه الصلاة والسلام. ولا أتأول وجميع آيات الصفات، آيات الصفات أمرها، سواء كانت الصفات ذاتية أو فعلية، على ما يليق بجلال الله وعظمته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له ورسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يشبهونه بخلقه، ليس كمثله شيء، ولا ينفون عنه ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، لأن الله جل وعلا يقول بعد النفي ليس كمثله شيء أثبت وهو السميع البصير، فيجمعون بين نفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه، والنفي غالبا ما يكون مجملا، ويثبتون ما أثبته لنفسه، والإثبات غالبا ما يكون مفصلا. وجميع آيات الصفات أمرها، والمبتدعة منهم من ينفي الأسماء والصفات، وهؤلاء هم الجهمية، ومنهم من يثبت الأسماء وينفي جميع الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة، ومنهم من يثبت الأسماء ويثبت بعض الصفات سبع مثلا وينفي ما عداها كالأشعرية والمبتدعة، وأقوال كثيرة جدا لا يتسع المقام لبسطها. وجميع آيات الصفات أمرها حقا، أمرها كما جاءت، وجاء عن جمع من سلف هذه الأمة بهذا اللفظ، أمرها كما جاءت، تمر كما جاءت، حقا كما نقل الطراز الأول، تمر كما جاءت، لأن عندنا التشبيه، وهو أن يقال يد كيد المخلوق، نزول كنزول المخلوق مثلا، هذا تشبيه. وهناك تعطيل بأن يقال لا يد ولا نزول من غير تأويل، وهناك من يتأول، ومآله إلى التعطيل الذي يؤول اليد بالنعمة مثلا، هو لا يثبت اليد، يثبت النعمة لا يثبت اليد. متى تأول الصفة بغيرها فقد عطل الصفة. لكن فرق بين من يعطل عناد يقول لا يد لئلا يشبه المخلوق بالخالق، ليس كمثله شيء، ولا أما الذي يتأول مع أن مآله إلى التعطيل فيقول اليد جاءت في لغة العرب يراد بها النعمة، لا شك أنه يفر بهذا من إثبات الصفة ومآله إلى التعطيل، ولم يصل إلى التعطيل حتى مر بقنطرة التشبيه، لأنه تخيل أن اليد لا يمكن إثباتها إلا على ما يليق بالمخلوق، مع أن هذا الكلام ليس بصحيح من أصله. الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد لما ذكر الوجه لله جل وعلا ويبقى وجه ربك، قال وجه يليق بالله جل وعلا، يليق به جل وعلا، ليس كمثله شيء. وإذا تصورنا عدم المشابهة بين المخلوقات، فعدم التشابه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، عدم التشابه بين الخالق والمخلوق من باب أولى. يقول المخلوقات لها وجوه، الجمل له وجه، والقرد له وجه، والإنسان له وجه، والنملة لها وجه، والجرادة لها وجه. إذا نظرنا في هذه المخلوقات بينها تشابه ولا ما بينها تشابه؟ بون كبير بين هذه المخلوقات، لا نسبة بينها إلا أنها تشترك في أمور. فإذا نفي التشابه بين هذه المخلوقات فلا أن ينفى التشابه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، لأن متى نعرف كيفية الشيء إذ نعرفه إذا رأيناه أو رأينا نظيره أو جاءنا عنه ما يدل عليه ولم يحصل شيء من ذلك. يعني هذه الكيفية التي تخيلها المبتدعة ومروا بها حتى وصلوا إلى النفي والتعطيل، هذه لا يمكن الوصول إليها، وهو علم الكيفية. لماذا؟ لأن معرفة الكيفية لا تمكن إلا من خلال ثلاثة أشياء: إما رؤية الشيء ونحن لم نر الله جل وعلا ولن يراه أحد حتى يموت على ما سيأتي في الرؤية، أو نرى نظيره حيث يقول إن هذا مثل كذا، أو يأتينا عنه بالتفصيل الكيفية ولم يأتي. قد يقول قائل إن حديث الصورة، فإن الله خلق آدم على صورته، ما دام على صورة آدم فنحن عندنا ما يمكن أن نحيل إليه ونعرفه بالنظر إليه، وصورة آدم مثل صورة أولاده، فإن الله خلق آدم على صورته. نعم الطول 60 ذراعا وأولاده ما زالوا ينقصون إلى أن وصلوا إلى 3 أذرع 4 أذرع بالكثير، فإذا ما دام فإن الله خلق آدم على صورته، والعلماء يختلفون في عود الضمير، هل هو على صورته يعني على صورة هذا المضروب، لأنه نهى عن ضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة هذا المضروب، أو على صورة الرحمن كما جاء في بعض الروايات، وهذه يختلف أهل العلم في ثبوتها. وعلى كل حال لو ثبتت ما دلت على التشبيه، لأن إثبات الصورة لا يعني إثبات التشبيه من كل وجه، لا يعني إثبات المشابهة من كل وجه. فالأول زمرة تدخل الجنة على صورة البدر، على صورة البدر، يعني هل نقول أن أول زمرة تدخل الجنة تدخل بدون عينين ولا أنف ولا فم ولا شيء؟ ممكن أن نقول هذا؟ فإثبات الصورة أمر إجمالي لا تفصيلي، وليس في هذا مستمسك لمبتدع. ورواية على صورة الرحمن مسألة مختلف فيها، أو الزيادة هذه مختلف فيها، ومن أهل العلم من يثبتها. وعلى سبيل التنزل لو ثبتت كما قال بعض أهل العلم ليس فيها مستمسك لمبتدع. وجميع آيات الصفات أمرها إمرار، يعني هل إمرار من يثبت الصفات لآيات الصفات وأحاديث الصفات كإمرار الكلام الذي لا معنى له؟ لأن هناك شيء يقال له التفويض، وآيات الصفات جاء عن سلف هذه الأمة أنها تمر كما جاءت. لا شك أن آيات الصفات وأحاديث الصفات عن نصوص الصفات لها معاني، فالاستواء له معنى، اليد لها معنى، الرجل لها معنى، النزول له معنى، والمعنى معلوم، لكن كيفية هذا المعنى مجهولة. ففرق بين إمرار كما جاء الإمرار كما جاءت الوارد في كلام السلف، وبين تفويض المفوضة. فالتفويض لا شك أنه بدعة، وبعض الناس يلتبس عليه الأمر أنه ما دام نمرها كما جاءت معناه لا نفهم لها شيء، المعنى معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. فالذي نفوضه الكيفية، والمعنى نعرفه في لغة العرب ما يدل عليه، لكن مع ذلك لا نسترسل في بيان هذا المعنى، بل نقتصر على ما ورد عن سلف هذه الأمة. يعني فرق بين أن تقول اليد معروفة المعنى، عندك مثلا شخص ما رأيته اسمه زيد وأنت ما رأيته، هل تقول أن هذه الكلمة لا أعرفها لأني ما رأيت زيد؟ نعم، تعرف هذه الكلمة زيد، نوع علم على شخص مأخوذ من الزيادة أو ما أشبه ذلك له معنى، لكن هذه الدلالة المسمى الاسم على المسمى، هل يمكن أن تتصور أن طوله زائد من اسمه زيد وأنت ما رأيته؟ نعم، أو عرضه زائد أو وزنه زائد، لا، أن تعرف أن لها معنى، لكن كيفية هذا المعنى المطابق لهذا الشخص ما تعرف. يعني فرق بين زيد وديز، عكس زيد، المفوضة يبون ينزل ربنا مثل ديز، ما نعرف لها معنى، كأنها ديز عكس زيد. ديز وش معناها؟ لها معنى ولا ما لها معنى؟ لكن زيد لها معنى. تطبيق هذه الكلمة على الذات الله أعلم بها، لأن ما رأينا زيد، هذا اللي نتحدث عنه. نعرف أن زيد مأخوذ من الزيادة أو مأخوذ من كذا، لكن تطبيق الاسم على المسمى لا نجهل، لأن ما رأينا، ولا قيل لنا أنه مثل عمرو الذي يسكن عندكم، علشان نقارب بلونه وطوله وعرضه ننسبه إلى نظيره. فبعنا، لأنه جاءنا كتابات مسحوبة من الانترنت عن شخص يقرر مذهب التفويض معتمدا على ما جاء عن الأئمة في مثل هذا الكلام، أمروها كما جاءت، نقول لا يا أخي، تفويض بدعة، لكن الإغال في المعنى أيضا يدخلك إلى البحث عن الكيفية، وهذا بدعة أيضا. فأنت اعرف من الكلمة ما جاء عن سلف هذه الأمة ولا تزد على ذلك، المعنى معلوم والكيف مجهول، والله المستعان. وجميع آيات الصفات أمرها حقا، حق، ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يعني نعتقد ما اعتقده خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما نقل الطراز الأول. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. سمعنا الله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الله جل وعلا إن الله ينزل كما سيأتي، وإن الله يبسط يده، وكما قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان لا نتعدى القرآن والحديث، كما نقل الطراز الأول. الرعيل الأول خيار هذه الأمة، خيركم قرني ثم الذين يلونهم، الطراز الأول الذين هم الجيل الأول والرعيل الأول من الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة وأئمتها. والطراز الأصل فيه النقوش والتطريز الذي يكون على الثياب لأنها زينة، ولا شك أن سلف هذه الأمة زينة لهذه الأمة، كما أن النجوم زينة للسماء. كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. بلغني عن الثقات أن الله ينزل كل ليلة، فالعهدة على هؤلاء الثقات، العهدة عليهم. هناك موازين لقبول الروايات والمرويات، علي أن أطبق هذه الموازين، فإذا ثبتت هذه المرويات لثقة نقلتها العهدة عليهم، لأن قد يقول القائل الراوي ثقة، لا إشكال في كونه ثقة، لكنه ليس بمعصوم، نقول نعم ليس بمعصوم، ولو طردنا مثل هذا الكلام ما قبلنا خبر البتة، لكن ما دام ثقة قبوله، لا قبول خبره لازم ما لم يعارض من هو أوثق منه، والعهدة عليه إن أخطأ يتحمل، ولا يتفق الرواة في مثل هذا الباب على خطأ، لا يمكن أن يتفق الرواة على خطأ في مثل هذه الأمور التي يتعبد بها الناس كلهم. وأرد عهدتها، يعني المسؤولية، أبرأ من مسؤوليتها وعهدتها، لأنني اتقيت، جعلت هناك وقاية بيني وبين الخطأ، جعلت بيني وبين الخطأ أو الافتراء أو التوهم العمدة على هؤلاء الرواة الثقات الذين قابل الأئمة مروياتهم. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، وأصونها عن كل ما يتخيل. فالله جل وعلا لا تبلغه الأفهام، لا تدركه الأوهام، أو لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام، بل قرر جمع أهل العلم أن كل شيء تتخيله عما غاب عنك فهو على النقيض، لأنه لا يمكن أن تدرك شيئا بالنسبة للمخلوقين، سمعت كلام بشريط مثلا وتوقعت من هذا الكلام من هذا الصوت أن هذا لونه أبيض وقامته طويلة وجسمه كذا أو العكس، الواقع خيب هذه الأوهام بالطراد، فأنت تتوقع أن هذا الشخص الذي يتكلم طوله كذا وعرضه كذا من خلال سماع كلامه، ثم بعد ذلك إذا رأيته ما وجدت شيء مما توقعته. نعم، قد يصيب، أنا أقول قد يصيب، بالنسبة لله جل وعلا أبدا ما يمكن إطلاقا، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، هذا مقرر عند أهل العلم. لكن أقول إذا كان هذا بالنسبة للمخلوق الذي نوعه وجنسه معروف، جنسه معروف بالنسبة للمخلوق، يعني في الإصابة محتملة لكن مع ذلك نادرة جدا، من خلال سماع كلام بعض الناس يعني تتوقع شيء خلاف نقيض الواقع. هذا بالنسبة للمخلوق، والمخلوق نظيره مشاهد ومرئي، فكيف بالخالق؟ وأصونها عن كل ما يتخيل، يعني لا تتخيل شيء، عليك بما أمامك وما لديك من النصوص، وتنتهي عندما سمعت. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. قبحا يعني قبح الله من نبذ القرآن وراءه وتركه، وترك الاعتماد عليه والاستدلال به والتعويل عليه، وإذ استدل يقول قال الأخطل. الأخطل معروف أنه شاعر نصراني، فكيف يترك الاستدلال بالكتاب والسنة ويعتمد على قول نصراني في مسألة تتعلق بالله جل وعلا؟ وكلام النصارى في الكلام معروف، وضلالهم فيه معروف، هذا إن ثبت البيت له، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أولا لا يوجد في ديوانه في أصوله المعتمدة، ولذا نفاه كثير من أهل العلم، نفى النسبة إلى الأخطل. ولو ثبتت نسبته إلى الأخطل فمثل هذا لا يقبل من 1000 ثقة، فضلا عن شاعر، فضلا عن كافر نصراني. قول النصارى في الكلام معروف، وعيسى كلمة الله جل وعلا جعلوها جزءا منه وبضعة منه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذ استدل يقول قال الأخطل. وشيخ الإسلام يشنع، الناظم يشنع على من يترك الاستدلال بالكتاب والسنة ويستدل بمثل هذا القول، قول الباطل. وشيخ الإسلام ذكر هذا البيت في مجموع الفتاوى ونسبه إلى مبهم، قال المنشد قبحا لمن نبذ القرآن، فما نسبه لنفسه ولا نسبه إلى شاعر غيره، فما زال الاحتمال قائما أن يكون هذا البيت ضمن هذه القصيدة، وهي له أو ليست له، الاحتمال قائم. يقول ابن القيم رحمه الله: تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان، تبا لمن أضحى يقدمها على الأخبار والآثار والقرآن. والناظم رحمه الله يقول: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذ استدل يقول قال الأخطل. هذا في المسائل الأصلية، يعتمد على قول نصراني أو مجهول لا يدرى منه، أو مولد لا يستدل بشعره. وكثير من المنتسبين إلى المذاهب تجده يعارض القرآن بقول الإمام، بقول الإمام. ومنهم من جعل الكتاب والسنة لمجرد البركة والمعول على أقوال الأئمة، وأنه لا يجوز العدول عن أقوال الأئمة ولو خالفت القرآن بالنص بالحرف. يقول الصاوي في حاشيته على الجلالين: ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي. ثم قال: لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، صلى الله العافية. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. الناظم رحمه الله تعالى يقرر في هذا البيت الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، ويقرر أيضا النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل. فالرؤية ثابتة بنصوص الكتاب والسنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى صار حقيقة بالرؤية البصرية. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عذبوا بالحجاب لأنهم كفار. فمقابلهم من المؤمنين يرون، فإذا كان عذابهم بحجابهم عن الله جل وعلا فنعيم أهل الجنة برؤيته تبارك وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسيرها بالنظر إلى الرب جل وعلا. إنكم ترون ربكم كما ترون البدر، القمر ليلة البدر لا تضامون، جاء في الروايات كما ترون الشمس ضحوا ليس دونها سحاب، في رواية صحوا. فالرؤية ثابتة، يراه المؤمنون في الجنة، وهذا أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة. وأطلق جمع من أهل العلم تكفير من ينفي الرؤية، لأنها ثابتة بالنصوص القطعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأنكرها الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج من الإباضية وغيرهم، أنكروا الرؤية وقالوا إن الرؤية تستلزم الجهة، والله جل وعلا ليس في جهة، لكن المقرر عند أهل السنة والجماعة أنه في جهة العلو، ليس فوقه شيء. فإثبات الجهة ونفيها مما لم يأخذ فيه السلف ولم يرد به نص. فإذا أطلقت الجهة نفيا أو إثباتا لا بد من الاستفصال، فمن أثبتها مريدا بها جهة العلو فحق، وإن أريد بها جهة ثانية غير العلو فلا. ومن نفاها مريدا بها نفي سائر الجهات غير العلو فكلامه صحيح، وإن أراد بذلك نفي الجهة ويريد بذلك نفي العلو لله جل وعلا على خلقه فكلامه باطل. فالله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق سبع سمواته، وأدلة العلو أكثر من أن تحصر. والمؤمنون يرون حقا ربهم. المبتدعة اعتمدوا في نفي الرؤية على أنها تستلزم الجهة، وبقول الله جل وعلا لموسى لن تراني، وقالوا إن لن هذه للتأبيد، يعني لن تراني أبدا. والرد عليهم من وجوه: أولا إن لن لا تقتضي التأبيد، الأمر الثاني أنه علق الرؤية على أمر ممكن، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أمر علق الرؤية على أمر ممكن وليست مستحيلة كما يقولون، ولو كانت مستحيلة لما طلبها موسى عليه السلام، فهي ممكنة لكن لن تراني في الدنيا. وجاء في الحديث أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فالرؤية في الدنيا غير ممكنة، ولن هذه ليست للتأبيد كما يقول المعتزلة ويقرره الزمخشري. ففي قوله جل وعلا ولن يتمنوه أبدا، مع قولهم لن يتمنوا الموت، مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوه. فلن مع التأبيد ما دلت على التأبيد، فدل على أن لن لا تقتضي التأبيد. وابن مالك رحمه الله تعالى يقول: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله انبذ وسواه فاعضدا. قد يقول قائل: ماذا عن قول الله جل وعلا لن يخلقوا ذبابا؟ قال: إذا كانت لن ليست للتأبيد فبالإمكان أن هؤلاء الذين صنعوا ما صنعوا من الطائرات والغواصات وغيرها يصنعوا ذبابا، لأن لن ليست للتأبيد. نقول: دلت الأدلة الأخرى أنهم لن يخلقوا، مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا لن يوجدوا مثله. والتمثيل المذكور في آخر سورة الحج يدل على أنهم أحقر من أن يخلقوا، لو سلبهم شيء ما استطاعوا أن يستخرجوه منه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستخرجوه منه، لن يستطيعوا. ولذلك يقول أهل العلم من الأطباء أن في لعابه مادة تتلف ما سلبه مباشرة. هذا المخلوق الضئيل الحقير لو اجتمعت أمة الثقلين تستخرج من الذباب ما سلبه ما استطاعوا، فكيف أن يستطيعون أن يخلقوا مثله؟ هو أعظم من أن يخلقوا مثله. فالرؤية رؤية المؤمنين لربهم في الجنة ثابتة بالدلائل القطعية من الكتاب والسنة، وأما بالنسبة لرؤيته في الدنيا فلن يراه أحد حتى يموت. والخلاف في النبي عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه في الإسراء بين الصحابة معروف، وأجاب عليه الصلاة والسلام مما سئل قال: نور أنا أراه، نور أنا أراه. يعني كيف الاستبعاد؟ لأن أجساد البشرية في حال الدنيا لا تطيق مثل هذا. ولذا جاء في الخبر الصحيح: حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصر. فكيف يثبت مخلوق لرؤية الباري في هذه الدنيا بتركيبه الدنيا؟ ما يمكن. الرؤية رؤية الرب جل وعلا في المنام، عرفنا أنه في اليقظة لا يمكن. من أهل العلم كابن عباس وغيره من أثبتوا الرؤية، رؤية الرب في ليلة الإسراء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المرجح عند أهل السنة أنه لم يره. رؤية الرب جل وعلا في المنام في حديث اختصام الملأ الأعلى ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى، وفيه أيضا حوادث وقصص للصحابة ومن تبعهم بإحسان أنهم ذكروا أنهم رأوا. على كل حال في حال اليقظة لا يمكن أن يراه أحد حتى يموت، فإذا دخل الجنة وهو من أهل الإيمان رآه إن شاء الله تعالى، وأما في حال الدنيا فلا. وبالنسبة لما حصل في الرؤية والمنام فالإمكان حاصل، والمؤمنون يرون حقا ربهم، حقا صدقا اعتقادا جازما، لأن ذلك ثبت بالنصوص القطعية. وحكم جمع من أهل العلم بكفر من ينفي الرؤية، وإلى السماء بغير كيف ينزل إلى السماء الدنيا على كيفية يعلمها الله جل وعلا وتخفى علينا. وحديث النزول متواتر عند أهل العلم، ينزل ربنا في الثلث الأخير، في بعض الروايات النصف، في بعضها الثلث الأول. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بسط الكلام على هذا الحديث في كتاب متوسط، يعني مطبوع، ليس بمجلد وليس برسالة صغيرة، يعني في حدود 100 صفحة أو أكثر، شرح فيه حديث النزول وأجاب عن الإشكالات التي أوردت عليه. الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا على كيفية الله أعلم بها نزولا حقيقيا، ولا يخلو منه العرش في قول أكثر أهل السنة، وإن قال بعضهم أنه يخلو منه العرش حال النزول، لكن الأكثر على أنه لا يخلو منه العرش. والمبتدعة يقولون هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنهم تصوروا النزول الإلهي كأنه كنزول البشر، يلزم عليه ما يلزم من نزول البشر، وهذا الكلام ليس بصحيح. يعني إذا وجد بعض ما يحير العقل بالنسبة لبعض المخلوقات فكيف بما يتعلق بالخالق؟ بعض العقول تحتار عن بعض الأمور المنسوبة إلى المخلوق. الشمس في فلكها، الشمس تجري في فلكها، إذا غابت عن بلد وجدت في بلد إلى آخره، ومع ذلك تسجد تحت العرش في آخر كل ليلة وتستأذن. هل عقولنا تدرك مثل هذا؟ ما تدرك. وقدم الإسلام كما يقرر أهل العلم لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. ما لنا في مثل هذه المقامات إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. فالنزول الإلهي على ما يليق بجلال الله وعظمته. وأورد أيضا على الحديث أن ثلث الليل متفاوت من بلد إلى آخر، فإذا انتهى من بلد بدأ في بلد آخر إلى ما لا نهاية. فهذا مما أورد على الحديث، وجوابه في شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الإنسان عليه أن يتعامل مع نصوص الشرع حسب ما يليق به هو. أنت في الثلث الأخير تعرض لنفحات الله، ولا عليك من أهل السند وأهل الهند وأهل المغرب، ما عليك إلا من نفسك. أنت أمرت في هذا أمر ترغيب، أمرت في هذا الوقت أن تتعرض لنفحات الله. الله جل وعلا يقول هل من سائل، هل من داعي، هل من مستغفر؟ أنت تعرض، ولا عليك من غيرك في هذا الوقت المحدد لك. ولا شك أن مثل هذا لو بحث الإنسان فيه واستغرق في بحثه لنخرج بنتيجة. ولا بد من الوقوف عند مثل هذه النصوص. شيخ الإسلام له كلام طويل في هذا، جل فيه كثير من الشبه الواردة على الحديث. وإلى السماء بغير كيف ينزل. ابن بطوطة صاحب الرحلة المشهورة ذكر في رحلته أنه دخل دمشق وذهب إلى الجامع الأموي، ووجد شخص كثير العلم قليل العقل يتحدث عن حديث النزول، يشرح حديث النزول على المنبر ثم نزل من خلال درج المنبر وقال إن الله ينزل كنزول هذا، وسماه يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه محض فرية، لأن شيخ الإسلام في الوقت الذي دخل فيه ابن بطوطة الشام مسجون بالقلعة، فابن بطوطة لا يوثق به، لا بأخباره ولا بعلمه ولا برحلته ولا بوصفه، لأن هذه الرحلة مشحونة بالشركيات والاعتقاد في الأولياء وأنهم يصرفون الكون، مشحونة. يعني ما يمر ببلد إلا يبحث عن القبور، ويذكر له قبر في رأس جبل يقصده الأيام من أجل أن يتبرك به. ادعى وزعم في بعض الأولياء أنهم مصرفون الكون. وأقول من أراد أن يطلع أو يفهم كتاب التوحيد وما يضاد ما في هذه الأبواب في كتاب التوحيد يقرأ مثل هذه الرحلة، يجد الأمثلة لما يضاد هذه الأبواب. والله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. فمثل هذا لا يوثق به ولا بكلامه، علما بأن الشيخ رحمه الله تعالى ما عرف عنه مثل هذا، وهو من أشد الناس تنزيه لله جل وعلا، ومع ذلك ما يثبت ما أثبته الله لنفسه. سم
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في البيت 11: وأقر يعني بلساني وجناني، بل أعتقد جازما اعتقادا لا شك فيه ولا مراء بالميزان الذي توزن به الأعمال، توزن به الأعمال، توزن به الحسنات والسيئات، وتوزن به الصحف، ويوزن به العامل. فالوزن للأعمال في قول أهل العلم، والوزن لصحف الأعمال، وقد يوزن بعض الأشخاص. فقد ثبت بالحديث الصحيح أنه يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يجزن عند الله جناح بعوضة، فويوزن. والأصل الوزن للأعمال الصالحة والسيئة، والميزان حقيقي وليس بمعنوي كما يقوله أهل البدع، بل هو حقيقي، له كفتان، له كفتان وله لسان. في إحدى كفتي توضع الحسنات، وفي الأخرى توضع السيئات. فمن زادت حسناته على سيئاته فهو ناج ومن أهل الجنة، ومن زادت سيئاته على حسناته فهو الخاسر. وقد خاب وخسر من زادت آحاده على عشراته. فإذا رجحت كفة الحسنات فهذا يدخل الجنة، ومن زادت سيئاته على حسناته فهذا يدخل النار بقدر سيئاته إن كان مسلما معترفا مقرا بالله جل وعلا. ثم بعد ذلك إذا عذب بقدر سيئاته إن لم تتداركه رحمة أرحم الراحمين فإنه يعذب بقدر ذنوبه، ثم يخرج منها ويكون مآله إلى الجنة. وأما من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فقال جمع من أهل العلم أنهم هم أهل الأعراف، هم أهل الأعراف، فهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يحبسون على الأعراف ثم يكون مآلهم إلى الجنة. وأقر بالميزان، المعتزلة ينكرون الميزان، والأحاديث الواردة في الميزان تفيد القطع، وكذلك ما جاء في القرآن من التنصيص على الوزن وعلى الميزان والموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، كل هذه تدل دلالة قطعية على وجود وثبوت الميزان. وينفي وينكر المعتزلة الميزان، ويقولون إن الحسنات والسيئات معاني، معاني، والمعاني لا توزن، والله جل وعلا قادر على تحويل هذه المعاني إلى أعيان بحيث تكون لها أجسام بقدرها توضع في الميزان. وكلمة التوحيد في بطاقة إذا وضعت في كفة رجحت بما يقابلها، كما في حديث البطاقة، وأن شخصا قررت سيئاته فاعترف بها وهي في 99 سجلا، فيقال له هل لك من حسنة؟ فيقول لا لا أذكر، فيقال نعم لك حسنة، فيؤتى بالبطاقة التي فيها كلمة التوحيد، التي فيها كلمة التوحيد، فيقول يا ربي ما تصنع هذه البطاقة في مقابل هذه السجلات؟ فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش السجلات وترجح البطاقة. وأقر بالميزان والحوض الذي، المعتزلة من حججهم وشبههم في نفي الميزان أن الله جل وعلا ليس بحاجة إلى وزن الأعمال، فقد كتبت وهو يعرفها ويعرف النتيجة، وأن هذا سعيد وأن هذا شقي، وأن هذا من أهل النار وأن هذا من أهل الجنة، وهو في بطن أمه قبل أن يخلق، قبل أن يوجد. وفي علم الله جل وعلا ذلك قبل المقصود أن هذه من شبههم، والفائدة من الميزان كما قرر أهل العلم أن يقتنع كل إنسان بنتيجته، فلا يقول من دخل الجنة أنا دخلت الجنة بعملي، ولا يقول من دخل النار أنا عذبت وعوقبت بأكثر مما أستحق. فإذا نظر إلى عمله وقرر عليه وأقر به واعترف ووضع في الميزان ليس له حجة، فينقطع عذره ويخرج، تخرج النتيجة من عالم الغيب إلى عالم الشهود. فإنكار الميزان من شأن المبتدعة وهو ثابت من نصوص الكتاب والسنة، وأنكر من أنكر الميزان إنكارا لا تأويل له فيه هذا لا شك أنه يكفر، لكن من تأوله وقال نعم نقر بالميزان وأنه ميزان معنوي لا شك أن بدعته مغلظة كبيرة، لكن القول بتكفيره مع وجود مثل هذا التأويل قد يكون بعيدا. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهله. الحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ونهر الكوثر الذي أعطيه عليه الصلاة والسلام من الأمور الثابتة بالدلائل القطعية بنصوص الكتاب والسنة. أما في الكتاب في السورة المشهورة بالكوثر إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة، نهر في الجنة مسيرة شهر ماؤه أشد بياضا من اللبن، وآنيته عدد نجوم السماء، يشرب منه من تبعه عليه الصلاة والسلام، ويذاد عنه من خالف. وهل الحوض هو الكوثر النهر المعروف أو غيره؟ وهل الحوض خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو لكل نبي حوض؟ دلت الأدلة أن الحوض لكل نبي حوض، والنهر نهر الكوثر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاص به عليه الصلاة والسلام. وثبت أنهم يريدون الحوض، ترد أمته الحوض ويعرفهم بسيماهم من آثار الوضوء، ويذاد عنه من يذاد، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إنهم أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني من المرتدين المغيرين المبدلين. فليحرص الإنسان على الاتباع، وأن لا يعمل عملا إلا بأثر لينال مثل هذا الشرف، لأن من شرب منه لم يظمأ، من شرب من هذا الحوض لم يظمأ أبدا. فإذا كان يذاد عنه المرتد ويذاد عنه المغير والمبدل لشرع الله، لأنه أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والحدث يشمل الحدث المخرج عن الملة، ويشمل الحدث الذي يتضمن مخالفة من بدع ونحوها، فعلى الإنسان أن يلزم السنة. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهله. عبيد الله بن زياد والي من الولاة كان ينكر الحوض، فسأل عنه بعض الصحابة واخبره بعض الصحابة ثم اعترف به. وفي حديث أبي برزة عند أبي داود أن أبا برزة رضي الله تعالى عنه دخل على عبيد الله بن زياد وقال له عبيد الله بن زياد إن محمديكم الدحداح، يعني ينبذ أبا برزة بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وينبذه بلقب ويعيبه بعيب، وما له عيب سوى صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فطال الكلام بينهما فأخبره عن الحوض، وأحاديث الحوض متواترة ثبوتها قطعي، وأجمع عليه سلف الأمة، وبعد ذلك قال به. وعلى كل حال المخالفة لا تضر إلا صاحبه، يعني لو افترضنا أن ابن زياد هذا مع أنه مخالف في أمور كثيرة يخالف، ولا لا يضر إلا نفسه، وسخريته من الصحابي بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونبذه إياه وتلقيبه إياه بالدحداح يعني لا شك أن هذا دليل على استهتار، دليل استهتار، وهذا من شؤم مخالفة السنة، فمخالفة السنة تجر إلى مثل هذا، صلى الله السلامة والعافية. والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهله، يرجو الناظم كما يرجو غيره من المسلمين أنهم يشربون من هذا الحوض حتى يرتووا منه. والنهل هو أول الشرب، ينهل ثم يعل، يعني يأتي يشرب مرة بعد أخرى. ثم قال رحمه الله: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. الصراط يمد على متن جهنم، لا بد أن يجوزه الناس كلهم، ويكون جوازهم له على حسب أعمالهم، فمنهم من يكون مروره كالبرق، ومنهم من يكون كأجود الريح، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يهرول، ومنهم من يحبو، ومنهم من يكبو ويكب على وجهه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار، نسأل الله العافية. فمسلم ناج، في بعض النسخ فموحد ناج، وأما المشرك فإنه لا ينجو، المشرك لا ينجو بل يكب. وآخر مهمل، في بعض النسخ يهمل، المسلم الذي هو الموحد ينجو ويجوز الصراط بحسب عمله، وأما الآخر غير المسلم غير الموحد وهو المشرك يهمل، فلا يعان على جوازه فيكب على وجهه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. والنار يصلاها الشقي بحكمة، النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. الشقي الأشقى الذي جاءه الخبر عن الله وعن رسوله فلم يرفع به رأسا، أمر فلم يأتمر، ونهي فلم ينتهي ولم يزدجر، مثل هذا صلى الله السلامة والعافية شقي، وسيصلى نار جهنم، نسأل الله العافية، بحكمة، يعني لا بظلم من الله جل وعلا، وإنما بحكمة، لأن الله جل وعلا هداه النجدين وبين له الطريق وأوضح له السبيل وأنار له الطريق المستقيم، وتركه النبي عليه الصلاة والسلام على البيضة لا يزر عنها إلا هالك، فاختار طريق الردى. والناس كلهم يدخلون الجنة إلا من أبى، فمن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، ومن عصاه فقد أبى. فالذي يأبى بعد البيان لا يلوم إلا نفسه، وإنما هي الأعمال تحصى، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالشقي يصلى النار بحكمة الله جل وعلا وعدله، يعني بما كسبت وبما جنت يداه. وكذا التقي، يعني من جعل بينه وبين عذاب الله وقاية. وكذا التقي الفاعل للمأمورات المجتنب للمحظورات، إلى الجنان سيدخل، فريق في الجنة وفريق في السعير ولا ثالث له. فليختار الإنسان ما دام في وقت الإمكان، اختار نجاة نفسه وما ينجيه من عذاب الله جل وعلا، ولا يمهل ولا يسور أو يتأخر بالامتثال أو يتردد ثم يفاجأ بالموت وهو لم يستعد. وهما فريقان كما قال الله جل وعلا: فريق في الجنة وفريق في السعير. والله جل وعلا لما خلق الخلق ميز المكلفين بالعقول التي هي مناط التكليف، وبين لهم وهداهم إلى السبيل، فالذي يختار غيره يجني على نفسه. ولكل حي عاقل في قبره، ولكل حي عاقل في قبره، لكل حي يعني قبل وفاته، عاقل يعني مكلف، يعني من كان حيا عاقلا مكلفا إذا مات وجد في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. الأعمال تصحب أصحابها، فإذا مات الميت تبعه أهله وماله وعمله، فيرجع المال من دابة ونحوها مما يركب إليه، وكذلك يرجع الأهل، ويبقى العمل، يبقى العمل لكل حي عاقل في قبره عمل. ثم إن هذا العمل إن كان حسنا صالحا جاءه في صورة شاب حسن الوجه يؤنسه في قبره ويدافع عنه، وثبت أن الأعمال الصالحة تدافع عن أصحابها، والقرآن يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة، والزكاة تدافع عن مؤديها، والصلاة وهكذا، تأتي هذه الأعمال الصالحة على صورة شاب حسن الوجه، وتأتي الأعمال السيئة نسأل الله العافية على أقبح صورة موحشة، عمل يقارنه هناك، فإما أن يكون مؤنسا له أو موحشا، ويسأل عن عمله، يمتحن، يبتلى في قبره، فإذا انصرف أهله عنه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه يجلسانه فيسألانه من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، أما المؤمن يجيب بالجواب المعروف فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل آمنا به وصدقنا، وأما من سواه الكافر أو المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ثم يضرب بمرزبة من حديد يسمعها كل من يليه إلا الثقلين. وهذا يدل على أن الثقلين لا يسمعون عذاب المعذبين، ولو سمعوا لصعقوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن تدافنوا، في بعض الألفاظ لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم، يعني لولا أن تدافنوا يعني يدفن بعضكم بعضا لكثرة من يموت، ولولا أن لا تدافنوا بحيث يوجد من لا يمكن دفنه لكثرة من يموت، والوجهان يمكن حملهما على معنى صحيح. فهذا يدل على أن المعذبين لا يسمع عذابهم، وقد يسمع من باب الاعتبار، أو قد يرى في النوم شيء من هذا، أو قد يحصل أن ينبش قبر لأمر من الأمور فيرى العذاب فيه، كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في قصص كثيرة في كتاب له أسماه وأهوال القبور، ويكون هذا لحكمة ليعتبر ويذكر من حاله. وقد تظهر بعض العلامات أثناء التغسيل، علامات حسن الخاتمة أو ضدها، كل هذا ليعتبر، ليعتبر المكلف ويذكر ويزدجر، فإن رأى العلامات الحسنة سأل عما كان يعمله من الأعمال الصالحة وعمل مثله، وإن كان بخلاف ذلك سأل أيضا ليحذر من هذه الأعمال التي يرتكبها من ختم له بسوء نسأل الله العافية. يسأل، يسأله الملكان، وجاء في تسميتهما المنكر والنكير، وهما ملكان، وقال بعضهم إنهما ثلاثة أو أربعة، بشير ومبشر ومنكر ونكير، وجاءت بذلك الروايات لا تثبت، وإنما الثابت أنهما ملكان، وتسميتهما بمنكر ونكير جاءت في بعض الأحاديث من طرق متعددة، ما يدل على أن له أصلا. هذا اعتقاد الشافعي ومالك، هذا اعتقاد الأئمة الأربعة، الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد المنقل، ذكر الأربعة غير مرتبين، والنظم له ظروفه، له ظروف، فقد لا يستطيع الناظم أن يأتي بهم على الترتيب الزمني، وقد لا يستطيع أن يأتي بهم على الحروف، ترتيبهم على الحروف، لأنه قد لا يطاوعه النظم فيأتي بهم كيفما اتفق، وهنا قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد يقال. والشافعي هو الثالث منهم، ومالك الثاني، وأبو حنيفة الأول، ثم أحمد هو الرابع. ولو قال أحمد ثم الشافعي ثم مالك ثم أبي حنيفة نقول رتبهم على سبيل الترقي، ولو قال أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد نقول رتبهم ترتيبا زمنيا على سبيل التدلي. والشافعي أحد الأئمة المتبوعين، ويتبعه جموع غفيرة من المسلمين على مر العصور منذ 12 قرنا أو أكثر، فولد سنة 150 في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة، ومات سنة 400، يعني عن 54 سنة. ومذهبه له انتشار واسع جدا، ولأصحابه وأتباعه من خدمة العلم والدين ما لهم، فكثير من المفسرين وشراح الحديث والفقهاء والأئمة من الشافعية، ويكثر فيهم أيضا الأئمة المتبعون للحديث والأثر، بحيث يخالفون ما عليه إمامهم ويتبعون الأثر، ويكثر فيهم أيضا المخالفون في الاعتقاد، فكثير من الشافعية منهم الأشعرية، ومنهم من تلبس ببدعة أخرى، ومنهم من هو على الجادة، منهم من هو على الجادة كالحافظ بن كثير والمزي وغيرهما والذهبي، أئمة هدى. توفي الشافعي سنة 400 عن 54 سنة، 54 سنة، يعني الآن عندنا أبو 50 أو 55 يظن نفسه في ريعان الشباب، وأنه بقي له من العمر أكثر مما مضى، وهو لا يدري لعله يقبض في اليوم أو في غد. الإمام الشافعي الذي ملأ الدنيا علما مات عن 54 سنة. كان الإنسان لما ينظر في مؤلفات أتباعه التي ملأت أمصار المسلمين يقول أن الشافعي هذا يمكن عاش 1000 سنة. وليست العبرة بالمدة، العبرة بالبركة. صور أن الشافعية، لو حسبت الشافعية من زمن الشافعي إلى يومنا هذا، في كل مسألة من مسائل العلم يقول قال الشافعي رحمه الله، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، هذه بركة العلم. وأما مالك فهو نجم السنن ثم أحمد، يعني الثلاثة عطفهم بالواو التي لا تقتضي الترتيب، نعم ثم أحمد، لكن الكلام في من لم يرتب. والآن قدم الشافعي، لأن التقديم بالذكر نعم ينبغي أن يكون له حظ من النظر الزمني، يعني الأصل أن يقول أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد، هذا الأصل. ولذا في البحوث العلمية، في بحث المسائل العلمية، يعني ينبغي أن يرتب الأئمة حسب الترتيب الزمني. إن كان الباحث يعتنق أو يقتدي بإمام معين مثلا وأراد أن يقدمه على غيره ثم يعطف عليه الأئمة، بقية الأئمة يعطفهم على ترتيبه. وقل مثل هذا في تخريج الأحاديث، في تخريج الأحاديث كثيرا ما يقال رواه البخاري ومسلم ثم بعد ذلك السنن ثم المسانيد وهكذا على حسب القوة. ومنهم من لا ينظر إلى هذا وينظر إلى الترتيب الزمني، فيقدم مالك ثم الشافعي والطيالسي ثم يذكر أحمد ثم يذكر البخاري ثم مسلم وهكذا على الترتيب الزمني، ويقدم عليهم على الأئمة عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وإذا نظرنا إلى القوة قدمنا الصحيحين ثم السنن ثم المسانيد ثم المصنفات ثم المعاجم. والترتيب الذكري كما هنا ينبغي أن يكون تابعا للترتيب إما في الوجود أو في القوة، في الوجود أو في القوة، وهنا أنسب ما يكون ترتيبهم على الزمن. والعطف وإن كان بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب، إلا أن للأولية حظ من الأولوية. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رقي على الصفا: أبدأوا بما بدأ الله به، أبدأوا بما بدأ الله به. فكون الأئمة يرتبون على حسب الترتيب الزمني هو الأولى، فيقدم الإمام أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد. هذا اعتقاد الشافعي، يعني هذه عقيدة الإمام الشافعي، بل المسائل التي ذكرت في هذه المنظومة كلها متفق عليها بين الأئمة الأربعة وغيرهم من سلف هذه الأمة وأئمتها. ومالك نجم السنن، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، مولود سنة 93، توفي سنة 79، وممن أخذ عليه الشافعي، أخذ عنه العلم الشافعي. والإمام مالك نجم السنن ومذهبه مشهور، وأيضا أتباعهم فيهم كثرة، ويكثرون في المغرب، كثرتهم في المغرب. والإمام أبو حنيفة يقولون الإمام الأعظم، وهو أكثر الأئمة تبعا، وكل المسلمين في المشرق على مذهبه رحم الله الجميع. ولد سنة 80 ومات سنة 150، ومات سنة 150، ومذهبه معروف ومشهور، وأتباعهم فيهم كثرة، ولهم أيضا وجود في التأليف تفاسير شروح الحديث والفقه، لهم أيضا يد طولة في هذا الباب. ثم أحمد إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل آخر الأئمة وجودا، وهو من أئمة الفقهاء ومن أهل الحديث والأثر، وإن غلب عليه الرواية إلا أن فقهه معروف ومدون ومشهور، وأتباعهم أيضا لهم وجود، إلا أنهم أقل، الإمام أحمد أقل تبع من الأئمة الثلاثة، حتى إن بعضهم لا يعده من الفقهاء، لا يعده من الفقهاء. لماذا؟ لأنه أكثرهم حديثا، فهو يحفظ من الحديث 700,000 حديث، 700,000 حديث. وكونه لا يعد من الفقهاء لا يعني أنه ليس بفقيه. ابن عبد البر صنف الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ولم يدرجه معهم، وهذا أمر عادي ومعروف، وما يزال إلى يومنا هذا، أن من اشتهر بشيء، عرف بشيء، غطى هذا الشيء على غيره. يعني أنت لو تسأل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فمباشرة ينصرف ذهنك ويتجه إلى العقيدة، وتصنفه على أنه من أئمة علماء الاعتقاد، مع أنه من كبار الفقهاء ومن كبار المحدثين، حتى قيل كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وتفسيره للقرآن يشهد به الخاص والعام، ومعرفته للتواريخ وأحوال الأمم شيء لا يخطر على البال. هل يمكن أن يصنف شيخ الإسلام بأنه مؤرخ، مع أنه يعرف من التاريخ أكثر من ابن كثير وأكثر من ابن الأثير؟ لماذا؟ لأن عنده جانب صار كالشمس في حياته، غطى ما عداه على غيره. الإمام أحمد عرف بالحديث، لكن لا يعني ليس بفقيه، لا يعني أنه ليس بإمام من أئمة الاعتقاد، اعتقاد السلف، هو حامل راية عقيدة السلف رحمه الله. فالناس لا يستوعبون، خلاص إذا هجم الذهن على جانب من الجوانب غطى ما عداه. يعني لو أن عالم من أكبر العلماء اشتهر بالخطابة، صنف خطيب، يصنف خطيب. الناس ما يحسنون وزن الناس، تجد إذا اشتهر بشيء خلاص كأنه لا يعرف غيره. وبعض طلاب العلم تأثرا بمثل هذا قيل: لماذا لا تشرح كتاب الرقاق؟ قال: لا أود أن أصنف واعظ، لأنه إذا عرف بهذا الأسلوب جرد عن غيره، الناس كثير منهم لا يستوعب. يعني عرفت عنايته بالحديث معناه أنه ليس بفقيه، وبهذا يرمى كبار المحدثين بأنهم ليسوا فقهاء، وعلى رأسهم الإمام أحمد، ولذا ينفر من مذهبه، وأنه مذهب الحديث وفيه شدة. الإمام البخاري رحمة الله عليه من كبار سادة الفقهاء، ومن نظر في صحيح عرف حقيقة ما أقول، وعنده دقة في النظر والاستنباط قد لا يوازيه كثير من الأئمة، فهو فقيه وإن كان محدثا لأنه عرف بالحديث، عرف بالحديث. فمن اشتهر بشيء يعني لا شك أنه يهجم على قلوب الناس ما عرف عنه واشتهر به، ويغطي ما عداه كالشمس. وإن كان الإمام أحمد فقهه واضح ومشهور وأقواله متداولة وأتباعهم فيه كثرة ومصنفاتهم لا تخفى على أحد. ثم أحمد ينقل، يعني ينقل عنهم هذا الاعتقاد، ينقل عن هؤلاء الأئمة هذا الاعتقاد، فأنا أرويه عنهم بالنقل. شيخ الإسلام يسأل عنه محمد رشيد رضا فيقال: هل شيخ الإسلام ابن تيمية أعلم من الأئمة الأربعة أو هم أعلم منه؟ فيجيب بجواب فيه إنصاف، يقول: باعتبار شيخ الإسلام ابن تيمية تخرج على كتب الأئمة الأربعة وعلى كتب أصحابهم، لا شك أن لهم الفضل عليهم من هذه الحيثية، وباعتبار اطلاعه على ما كتبه الأئمة الأربعة وكتبه أتباعهم وإحاطته بذلك، لا شك أنه يفوقهم من هذه الجهة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من أهل العلم من عرف بالتفنن، بمعنى أنه يحسن العلوم كلها، وإذا تكلم في علم ظننت أنه لا يحسن غيره، يعني بمعنى أنه لا يغلب عليه علم من العلوم بحيث يطغى على غيره، وإنما يكون متفننا عارفا بالقرآن وعلومه كأهله، وعارف السنة وعلومها كأهلها، وعارف بالفقه كالفقهاء قواعده وأصوله، وعارف بالاعتقاد ومذاهب الناس. المقصود أنه يوجد مثل هذا، ولذا تجدون في تراجم العلماء في السير وغيرها يقال: المفسر، المحدث، الفقيه، المتفنن، الأديب، المؤرخ، لأنه مشارك في جميع هذه العلوم، لكن إن رجح عنده علم من العلوم غطى على غيره. يقول: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، فإن اتبعت سبيلهم فموفق. لا شك أن هذه علامة التوفيق، أن يكون الإنسان مقتديا بهؤلاء بالسلف، يتبع سبيل من سلف، تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وهذه علامة التوفيق. توفيق الإنسان أن يكون على الجادة وليست عنده شواذ، متبع لا مبتدع. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول، وإن ابتدعت فما عليك معول، يعني اخترعت قولا تنسبه إلى الدين مما لم يسبق له شرعية في الكتاب ولا في السنة، فما عليك معول، بل أنت متروك مطرح، أنت وقوم وما ابتدعته على حد سواء. يقول: ما الراجح في عدد النفخات في الصور؟ هل هي اثنتان أم ثلاث؟ ومتى تكون أهوال يوم القيامة؟ هل هي في النفخة بعد النفخة الأولى أم الثانية أم قبلها؟ جاء ما يدل على أنهما نفختان، نفخ في الصور فصاعق من في السماء، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام، ما في ثالثة. وجاء ما يدل على أنها ثلاث بزيادة نفخة الفزع، نفخة الفزع، كل هذا ثابت. يقول: قلتم الأولية تدل على الأولوية، فهل تطبق هذه القاعدة في قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن؟ فهل عبد الله أحب إلى الله من عبد الرحمن؟ على كل حال هذا كلام أهل العلم، ومقرر عندهم أن الأولوية لها نصيب في الأولوية، ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أبدأ مما بدأ الله به. فلو بدأ الأب بالتسمية بعبد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، وإن قدم وأخر باعتبار أن الواو لمطلق الجمع ولا تقتضي الترتيب، فالأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. يقول: هل الصوفية من أهل السنة والجماعة؟ إن كان المراد بالصوفية كما يقول بعضهم العباد، من تميز بالعبادة، يطلق عليه في وقته وفي بلد من البلدان أنه صوفي، يعني حابت وزاهد، فأهل السنة هم من هذا النوع، لديهم عبادة ولديهم علم ولديهم عمل، وكبار الأئمة تميزوا بالعلم والعمل. وإن كان المراد بالصوفية من خالفوا الكتاب والسنة واتبعوا شيوخهم وقدموهم على النصوص وابتدعوا في دين الله ما ليس منه فليسوا من أهل السنة، لأنهم خالفوا السنة. ولا شك أن الصوفية كغيرهم من الفرق متفاوتون، منهم من بعده عن الشرع بعدا تاما وفعله مناقض مناقضة للشرع، فهذا لا شك أنه ضال، بل وجد في الصوفية من كفره أشد من كفر اليهود والنصارى صلى الله العافية، ووجد من بدعته ليست مغلظة، يعني يبتدع ويتعبد على غير هدى لكنه لا يصل إلى حد البدع المخرجة عن الملة. هناك من يقدح بأبي هريرة رضي الله عنه وهم الشيعة، فهل يكفرون بذلك والقصد هدم ما أتاه من أمور الدين؟ على كل حال التكفير أمره وشأنه خطير، لكن المعروف أن من دعا غير الله جل وعلا فهو كافر، ومن قذف عائشة بعد أن برأها الله جل وعلا فهو كافر، من ادعى نقص القرآن كافر بلا شك، ومن اعتقد هذه الأمور لا إشكال في كفره.
يسأل يقول: ما معنى قول الشيخ ابن قاسم في حاشية الدرة المضية على عقيدة السفارينية فيما نقله عن الإمام أحمد: من قال إن الإيمان مخلوق فقد كفر، على يقصد القرآن، ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع، وماذا نقول؟ هل السكوت هو السلامة؟ السلامة في اتباع من سلف، ما قالوا به قلنا به، وما سكتوا عنه سكتنا عنه. والخلاف المذكور عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومحمد بن يحيى الذهلي في مسألة اللفظ بالقرآن، والإمام البخاري شنعوا عليه وأوذي بسبب اللفظ، وأنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا شك أن هذا الكلام ما أثر عن من سلف، واللفظ يحتمل أن يكون اللفظ الذي هو إخراج الحروف من فم اللافظ بمعنى التكلم الذي هو المصدر، ويحتمل أن يكون المراد به الملفوظ اسم المفعول وهو القرآن. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به تلفظه به وقراءته للقرآن، وهي عمل له، والله جل وعلا خلقه وخلق عمله. من هذا الوجه يمكن حمله على وجه صحيح، وأما إذا أراد باللفظ الملفوظ الذي هو القرآن فهو قول الجهمية. ومثل هذه الألفاظ المجملة التي تحتمل، أهل العلم يشددون في إنكارها، ولذا جاء عنهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر، يعني كأنه قد قال القرآن مخلوق، لأن هذا اللفظ المجمل يحتمل أن يراد به الملفوظ هو القرآن. الإمام البخاري يقول: أفعال العباد مخلوقة، وألف في ذلك كتابا أسماه خلق أفعال العباد. وعلى كل حال الامتحان الذي حصل للإمام البخاري لا يسلم من شوب حسد، لأنه صرفت أنظار أهل الحديث إليه، وترك المحدثون في البلد الذي دخل عليه لما دخل نيسابور. المقصود أن هذا الكلام المجمل لا يجوز إطلاقه، بل لا بد من التفصيل فيه، واجتنابه هو الأصل، والاقتصار على الوارد هو المتعين. يقول: كيفية استشعار عظمة الخالق عز وجل في خلق الإنسان بقوله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ذكر أهل العلم لا سيما ابن القيم رحمه الله تعالى من عجائب خلق الإنسان ما يجعل الإنسان يقف ينبهر من عظمة الخالق. فعلى الإنسان أن يراجع كلام ابن القيم، وفي دار السعادة كلام طيب حول هذا الموضوع، وأهل التفسير أيضا المفسرون ذكروا أشياء. سين أيضا يقول: يراودني بعض الأحيان الشك والعياذ بالله في وجود الرب والآخرة وفي وجود الجنة والنار، مع أنني الحمد لله محافظ على الصلاة وقراءة القرآن وجميع الواجبات والنوافل، أفيدوني هل يبطل عملي أو يحاسبني؟ المقصود أنك لا تتكلم بذلك، لا تتكلم بذلك، والصحابة يجدون في أنفسهم الأمر العظيم ومع ذلك لا يتكلمون، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عنه فقال ذلك صريح الإيمان. وعلى الإنسان أن ينشغل بالذكر والفكر، يتفكر في مخلوقات الله ويجعل لسانه دائما رطبا بذكر الله، ثم بعد ذلك يعافى من هذا البلاء. هل تكون الرؤية لربنا بالعين أم بالروح؟ أما بالنسبة للآخرة فهي بالعين. بالعين. يقول: هل هناك معتزلة عقلية ومن من المعاصرين منهم؟ نعم، هناك عقلانيون يحكمون العقل في النصوص ويثبتون من النصوص ما يوافق عقولهم، وهم أفراخ المعتزلة ولكل قوم وارث. وأما التسمية ما أعرف يعني أحد يقول بقول المعتزلة من كل وجه، وإن كان من يكتب يوافق المعتزلة في تقديم العقل على النص، فبعضهم له مؤلفات ومصنفات موجودة ويكتبون في الصحف اليومية، نسأل الله جل وعلا أن يردهم إلى حظيرة الصواب. يقول: هل يجوز أن نبتدئ الكافر بالتحية وخاصة إذا كنا نرجو إسلامه، أما التحية التي هي تحية المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ فلا، أما أن يبدأ بكلام لين من باب مداراته ومن باب تأليفه من أجل أن يسلم ويرجى ذلك فلا مانع إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com